من حصاد الأيام. من حصاد الأيام برنامج يعيدنا إلى حلقات مباركة من برنامج ساعة الحصاد الذي قدمه لسنوات طويلة خادم الرب الراحل القس يوسف قسطى.
القراءة من كلمة الله مأخوذة من سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول ابتداء بالعدد 15. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. فأقاموا اثنين، يوسف الذي يدعى بارسابا الملقب يستس ومتياس، وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس، فحسب مع الأحد عشر رسولا. آمين. سامعي الأحباء، في هذا المقطع الذي قرأته على مسامعكم نجد ملخصا لسيرة يهوذا الإسخريوطي، تلك السيرة التي تعتبر مأساة من المآسي الكبرى في تاريخ البشرية. فلقد صار اسم يهوذا مرادفا للؤم والشؤم، مرادفا للبشاعة والشناعة، مرادفا للخيانة وعدم الأمانة. لبل إن مجرد ذكر اسمه كاف لأن يبعث الرعش والقشعريرة في كل نفس شريفة. يهوذا هو الرجل الذي سنسلط عليه أضواء كلمة الله الآن لنراه على حقيقته، لعلنا نأخذ عبرة ودرسا لنفوسنا. أولا، كان يهوذا واحدا من تلاميذ المسيح الاثنى عشر. يقول بطرس في العدد 17: كان معدودا بيننا، أي كان واحدا منا، وصار له نصيب في هذه الخدمة. طبعا نحن لا نعرف السبب الذي من أجله اختاره المسيح، ولكننا نعرف أن يسوع كان يعرفه خير معرفة، لأن كلمة الله تقول إن يسوع عرف مسلمه. ثانيا، سلم يهوذا سيده للأعداء بقبلة تنضح بالرياء. هذا هو المقصود بعبارة صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. يا ليته صار دليلا لهم، لا لكي يمسكوه ويقتلوه، بل لكي يعرفوه ويحبوه ويتبعوه. ثالثا، باع يهوذا سيده بثمن عبد، وفيما بعد استخدم الثمن لشراء قطعة أرض، ولعله كان يخطط لأن يصير من أصحاب العقارات حتى من قبل أن يسلم سيده للموت. ولكن المال الذي كان بين يديه كان مال حرام، ولهذا تقول كلمة الله ما يلي: فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. رابعا، أقدم يهوذا على الانتحار بعد أن ثار عليه ضميره. ونعرف مما ورد في الأصحاح 27 من إنجيل متى أنه ندم فطرح الفضة عند رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. ومع ذلك فقد اسودت الدنيا في عينيه، فلجأ إلى المشنقة ليضع حدا لثورة ضميره، ولما علق نفسه انقطع به الحبل فسقط على الأرض فاندلقت أمعاؤه. يقول بطرس بالحرف الواحد: في العدد 18، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها. خامسا، فضح أمره بحيث أنه لم يبق أحد في أورشليم إلا وسمع بخيانته ونهايته، ولذلك نقرأ في العدد 19 ما يلي: فصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم. سادسا، خسر يهوذا وظيفته وفقا للنبوة القائلة: وليأخذ وظيفته آخر، أي أنه خسر الخدمة والرسالة التي تعداها لأنه لم يقدر قيمة الامتياز المعطى له من الله. سابعا، خسر يهوذا الدنيا والآخرة، صارت داره خرابا يبابا، خالية خربة حسب ما ورد في النبوة. أما حقله فقد جعل مقبرة للغرباء، وفوق ذلك خسر نفسه الخالدة التي لا تقدر بمال ولا بعقار. ولهذا قيل عنه إنه ذهب إلى مكانه، أي المكان المعد له من الله، أعني جهنم التي نارها لا تطفأ ودودها لا يموت. هنا لابد لي من كلمة تحذير لكل من يسمعني. أولا، حذاري محبة المال، فهذه كانت مشكلة يهوذا الكبرى لا بل خطيته الأولى. يخبرنا الكتاب المقدس إن يهوذا كان أمينا للصندوق عند جماعة الرسل، ولكنه كان يحمل ما في الصندوق لأنه سارق ولص، وقد بلغت محبة المال ذروتها عندما تآمر على سيده ووافق أن يسلمه لقاتليه مقابل بعض القطع الفضية. ومع أنه ندم أخيرا ورد المال، ولكن الندامة لوحدها لم تجده نفعا، فالندامة يجب أن تكون مقرونة بالتوبة والرجوع عن الخطأ، ولذلك لا غرابة في أنه مضى وخنق نفسه. أيها المستمع العزيز، يقول الكتاب المقدس: محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وما أكثر الذين أوقعهم إبليس في هذا الفخ، فإن كان يهوذا قد باع المسيح بثلاثين قطعة فضية، فهناك الملايين من البشر اليوم الذين يبيعونه بأقل من ذلك بكثير، وكل ذلك لأنهم يسيرون مع التيار وينجرفون مع الأكثرية، لدرجة أنهم لم يعودوا يفرقون بين المحلل والمحرم. كل ما يهمهم في الدنيا هو أن يصيروا من أصحاب الأرصدة والسيارات والعقارات، حتى لو على حساب سعادة الآخرين وحق الآخرين وحياة الآخرين. يا ليتك تتعظ مما حصل ليهوذا، يا ليتك تتعظ مما جرى لحنانية وسفيرة اللذين قتلا فورا بسبب محبتهما للمال، ويا ليتك تأخذ العبرة مما جرى مع سيمون الساحر الواردة قصته في الأصحاح الثامن من أعمال الرسل. اذكر قول الوحي: العالم يمضي وشهوته، واذكر قول يسوع: السماء والأرض تزولان، وفي الوقت نفسه اقبل نصيحة الرب: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. ثانيا، حذار الإبدال، حذار النزعة السائدة اليوم نحو إبدال أمور الله بأمور من صنع البشر، فالناس لم تعد تعجبهم أفكار الله وطرق الله، لسان حالهم بمعرفة طرق الرب لا نسر، ولذلك حاولوا استبدالها وتغييرها بطرق من عندهم. مثال على ذلك أن الله يدعو الناس لكي يأتوا إليه بواسطة المسيح المخلص الوحيد، والرب يسوع قال: ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وكل ذلك على أساس النعمة والإيمان لا على أساس الاستحقاق أو الأعمال. ولكن تعالوا معي لنرى ما يفعله الناس. فعوض أن يذهبوا إلى يسوع الذي قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم، نجدهم يلجؤون إلى التدين الظاهري أو ربما إلى التمسك بالآداب والأخلاق، ويذهب بعضهم الآخر إلى حد الاعتقاد بفاعلية البيئة وقدرتها على تغيير الإنسان. هذا الأمر بالذات كسر قلب الله مرارا وتكرارا، مما جعله يقول: شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع الحياة ونقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. لو كانت البيئة تنفع لكان يهوذا الإسخريوطي من أعاظم القديسين، فهل هناك بيئة أشرف من البيئة التي وجد فيها؟ وهل هناك جماعة أقدس وأطهر من الجماعة التي صرف معها 3 سنوات؟ لو كان التدين يكفي لكان يهوذا من أوائل المقبولين عند الله، ولكنه مع تدينه ونظافة بيئته باع سيده ثم مضى وشنق نفسه. أخي، دعك من الاتكال على التدين والبيئة والأخلاق، وتعال اقبل نعمة الله في المسيح عن طريق الإيمان. ولكن اذكر أن الإيمان يسبقه رجوع، والرجوع تسبقه دموع، والغاية والغرض من الدموع والرجوع هو الارتماء بين ذراعي يسوع. قلت حذار المال ثم حذار الإبدال، والآن آتي إلى النقطة الثالثة وهي حذار الإهمال. وأقصد هنا حذار إهمال الفرصة المعطاة لك من الله، فرصة الخلاص التي هي أثمن فرصة في الوجود. هل كانت ليهوذا فرصة ذهبية من هذا النوع؟ أجل، ولكنه أضاعها وخسرها إلى الأبد. كان في وسعه أن يكون كغيره من الرسل الذين اختارهم الرب، ولكنه أهمل خلاص الرب العظيم، وفي النهاية دخل الشيطان قلبه مع اللقمة التي تناولها من يد المسيح، وإذا به يتصرف كما لو أنه هو الشيطان بالذات. أخي، إن الله يمنح فرصة مماثلة لكل إنسان، فإذا عرف كيف يغتنمها ربح نفسه، وإلا خسر الفرصة وخسر نفسه أبديا. هناك بعض ممن يعلمون بما يسمونه الفرصة الثانية بعد الموت، ويقول بعضهم بفرصة ثالثة ورابعة وخامسة، ولكن هذا التعليم يناقض تعليم الكتاب المقدس بشكل صريح. فالله واحد وطريقه واحد، وفرصة الخلاص أيضا واحدة. ولهذا تقول كلمة الله: كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به. يهوذا أهمل الفرصة فخسر نفسه، والرب يسوع المسيح يقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فهل تأخذ العبرة؟ هل تقدر محبة الله وأنات الله ولطف الله وخلاص الله؟ هل تغتنم الفرصة الثمينة المعطاة لك؟ هل تلتجئ إلى دم المسيح الذي يطهر من كل خطية؟ هل تقبل نعمة الله بالإيمان القلب الصادق؟ الفرصة محدودة، فلا تدعها تفوتك. لماذا تموت والحياة في متناولك؟ لماذا تهلك والخلاص مقدم لك مجانا؟ إن الله يحبك، والمسيح مات لأجلك، وإني أصلي حتى يحركك روح الله كي تحتمي بيسوع لخلاصك من كل خطية. ليت الرب يباركك، وإلى اللقاء في المرة المقبلة.
هذا البرنامج أنتجته مؤسسة كلمة الحياة LifeWord، التابعة للاتحاد الإرسالي المعمداني في أمريكا. عنواننا LifeWord، Conway، Arkansas 72033. من حصاد الأيام تشكر من رعى بث هذا البرنامج من هذه الإذاعة. We'll be right back.